الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في ذيل البحث المتقدم تعرض التفتزاني لإشكال حاصله أنه لقائل من يقول بأن الجزء لما كان متقدما على الكل ضرورة أن المركب يتوقف على وجود أجزائه، والمركب عدم عند عدم أحد أجزائه. فبناء على ذلك ربما يقال الانتقال الذهني إلى الجزء أسرع وأوضح من الانتقال الذهني إلى القدس. ثم أجاب عن ذلك بهذا الجواب، أو أجاب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول بالتسليم بقوله نعم، لكن خلاصة الجواب حينئذ أنه ينبغي أن نلتفت إلى مسألة، أنه عندما نتكلم عن الدلالة التضمنية، الدلالة التضمنية ليس الدلالة الاستقلالية. ولذا علماء المنطق قالوا بأن دلالة اللفظ على جزء ما وضع له بعد دلالته على تمام ما وضع له. فنحن نريد في الدلالة التضمنية أن ننتقل من اللفظ إلى تمام ما وضع له، ومنه إلى الجزء. إذا أخذنا نفس الجزء على نحو الاستقلال، بل الجزء متقدم على الكل. أما بحثنا في الدلالة، بحثنا بحث دلالي في الدلالة، دلالة اللفظ على الجزء متأخر رتبة عن دلالته على الكل. لماذا؟ لأن دلالة التضمنية متفرعة على الدلالة المطابقية، فيحصل لللفظ يحصل انتقال من اللفظ إلى تمام ما وضع له، ومن تمام ما وضع له إلى الجزء وإلى التضمن. واضح؟ هذا هو الجواب الأول. والجواب الثاني واضح، قرأناه في الدرس أمس. يقع الكلام في أبواب علم البيان بعد هذا التمهيد الذي مهده المصنف. اتضح لدينا أن تعريف علم البيان هو عبارة عن العلم الذي يعرف به إيراد المعنى الواحد بأساليب متفاوتة في الوضوح والخفاء. واتضح لدينا أيضا في المقدمة أن الوضوح والخفاء لا يتأتى في الدلالة الوضعية المطابقية، وأن الوضوح والخفاء يتأتى في دلالة اللفظ على اللازم، سواء كان هذا اللازم من الدلالة التضمنية أو من الدلالة الاتزان. هذا اتضح لدي. هنا بحسب الواقع الخارجي الذي لدينا نجد أن علماء البيان يبحثون في مباحثهم البيانية، يبحثون مباحث ثلاثة. بحث الأول التشبيه، بحث الثاني المجاز عليكم السلام، البحث الثالث الكناية. فبحسب التصنيف في الخارج أبواب علم البيان ما هي؟ ثلاثة. هذا بحسب التصنيف الخارج. كيف نشأ هذا التصنيف الخارج؟ المصنف يرى أن التشبيه ليس من علم البيان بحسب الأصل. لماذا؟ لأن الدلالة في التشبيه دلالة مطابقية. أنت عندما تقول رأيت رجلا كالأسد، هذه إما أن تعرف الوضع أو لا تعرف الوضع، ولا يختلف في الوضوح والخفاء. وتنحصر مباحث علم البيان بالمجاز والكناية. ما الفرق بينهما؟ في الفرق، الفرق بين المجاز والكناية أنه في كل، بعد الاشتراك في هذه النقطة، أنه في كل من المجاز والكناية هناك انتقال من الملزوم إلى لا. وبعبارة أخرى، في كل من المجاز والكناية المراد هو اللازم لا الملزوم. لكن فرق بينهما أنه في المجاز تنصب قرينة على عدم إرادة الملزوم، وفي الكناية تنصب قرينة، لا تنصب قرينة على عدم إرادة الملزوم، لا معنى من إرادة الملزوم. الآن في الكناية مثلا عندما تقول زيد كثير الرماد، لا مانع في الخارج يكون فعلا زيد عنده رماد كثير وفي نفس الوقت ماذا؟ كريم. لا كريم يعني كل من اللازم والملزوم، لا مانع من إرادة كل من اللازم والملزوم. بينما في المجاز عندما تقول رأيت إني أراني أعصر خمرا، المراد من الخمر ماذا؟ العنب مجازا. هنا لا يعقل أن يكون مرادك هم خمر وهم عنب، كل من اللازم والملزوم. في المجاز تنصب قرينة تمنع من إرادة الملزوم، وإنما تريد ماذا؟ اللازم. في الكناية لا مانع من إرادة الملزوم أيضا. واضح هذا؟ هذا هو الفرق بين المجاز وبين الكناية. في عملية التصنيف قدموا مباحث المجاز على مباحث الكناية. فهنا يحق لنا أن نسأل لماذا؟ لماذا لم يبدأوا بالكناية؟ لماذا بدأوا بالمجاز؟ يجيب التفتزاني عن ذلك بهذا الجواب، أن نسبة الكناية، نسبة الكناية أو نسبة المجاز إلى الكناية كنسبة الجزء إلى الكل، نسبة المجاز إلى الكناية كنسبة الجزء إلى الكل. وبحسب الطبع الجزء مقدم على الكل، فلكي يتناسب الوضع الطبع مع الوضع قدموا ما هو بمثابة الجزء على ما هو بمثابة الكل. التفت جيدا معي، أنت في المجاز قلنا ماذا تقصد، اللازم أو الملزوم أو كليهما؟ تقصد اللازم. في الكناية لا مانع من إرادة كل من اللازم والملزوم، لازم بالنسبة لكل من اللازم والملزوم مثل الجزء بالنسبة للكل، أو فقل مثل الواحد بالنسبة للاثنين، والواحد متقدم على الاثنين بحسب الطبع بحسب الخليقة. فحتى يتناسب الاصطلاح مع عالم التكوين قدموا الواحد على الاثنين، قدموا المجاز على الكناية. صار واضح المطلب؟ فإذا لماذا قدمنا المجاز على الكناية؟ قدمنا المجاز على الكناية لأن المجاز يراد منه اللازم، والكناية لا مانع من إرادة اللازم والملزوم، فتكون نسبة المجاز إلى الكناية كنسبة الجزء إلى الكل، والجزء يقدم على الكل. صار واضحا؟ لكن نعم لا لا لا، الكناية حقيقة، الكناية حقيقة. في الكناية يوجد أربع نظريات. نظرية تقول أن الكناية من أقسام المجاز، بمعنى أن هذا التركيب زيد كثير الرماد من الابتداء استعمل في الكرم، لم يستعمل في معناه، واستعمال اللفظ في غير ما وضع له ما هو مشاكل. هذه نظرية. يوجد نظرية تقول الكناية حقيقة، اللفظ مستعمل في ما وضع له، وإنما التصرف في المراد الجد، المراد الجد ليس هو ما استعمل فيه اللفظ، وإنما شيء آخر بقرينة، هذا ما هو مقتضى التحقيق. بل هناك قول ثالث يقول المجاز الكناية حقيقة ثالثة برزة بين المجاز وبين الحقيقة. لماذا ليست بحقيقة؟ لأنه لم يرد المعنى المستعمل فيه الموضوع له. لماذا ليست بمجاز؟ لأنها لا تمنع من إرادة الملزوم، فإذا ينتج ذلك أن الكناية لا مجاز ولا حقيقة. هذا قول نظرية ثالثة. نظرية رابعة تقول المجاز الكناية طارة تكون حقيقة وطارة تكون مجاز، يختلف. إذا أراد المتكلم الملزوم وكان مطابق للخارج فعلا فلتكون الكناية ماذا؟ حقيقة. وإذا لم يرده تكون ماذا؟ يعني مرة أصلا زيد ما عنده لا رماد ولا كذا، لكنه كريم، فقلت أنت عنه زيد كثير الرماد، أنت لم ترد الملزوم أردت فقط اللازم، قالوا حينئذ هذا التعبير يكون تعبيرا مجازيا. ومرة لا، لأنه هم عنده كثير، هم هو كثير رماد وهم تريد ذلك، فيكون معنى ماذا؟ معنى حقيقي. فهي مرة تكون حقيقة ومرة تكون مجاز بحسب هذه الضابطة التي ذكرناها. والصحيح من بين هذه الأقوال أن المجاء أن الكناية من الحقيقة، فالكناية ليست في مقابل المجاز، الكناية في مقابل التصريح. ملتفت؟ فقول المعنى الحقيقي إما صريح وإما كنائي كيفما كان، وهذا التحقيق في محله إن شاء الله. صار واضح لماذا قدم المجاز على الكناية. هنا واحد قد يسأل سؤال أن المصنف ماذا قال؟ وقدم عليها لأن معنى المجاز كجزء معنى الكناية. شوف بماذا أتى، بكلمة ك، لم يقل إن معنى المجاز جزء معنى الكناية، قال كجزء. لماذا؟ لأن في الحقيقة المجاز ليس جزء من الكناية، هم بينهما تباين، وإنما باعتبار أنه في الكناية لا مانع من إرادة المعنى الحقيقي، من إرادة المعنى الصريح أيضا.